بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على طاعته، على ذكره وشكره وحسن عبادته. لا نزال في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالإمساك والفطر، وكان من آخر ما أخذناه مداواة الجائفة والمأمومة، هل يفطر والجائفة هي الضربة أو الطعنة التي تصل إلى الجوف، والمأمومة هي الشجة التي تبلغ أم الرأس. وتقدم في الدرس الماضي أن مجرد المداواة من غير وصول شيء يقوم مقام الأكل والشرب إلى الجوف أنه لا يفطر. ومسألة أخرى متعلقة بها، وهي إجراء العمليات الجراحية، إجراء العمليات الجراحية هل يفطر ذلك أم لا؟ يقول الباحث: العمليات الجراحية إذا كانت تتطلب أكل دواء أو شرب دواء معين فهذا ماذا؟ هذا واضح أنه مريض يفطر، وعدة من أيام أخر. وإذا كانت كذلك أيضا تتطلب أن يحقن المريض قبل العملية بمغذيات تحفز الدم فهذا أيضا مفطر بلا إشكال. وأما إذا كانت العملية الجراحية لا تتطلب شيئا من ذلك، نعم، فينظر هل هذه العملية في المعدة كما هو الحال في المناظير الاستكشافية التي تخترق الجوف عن طريق الأنف أو الحلق وتصل إلى المعدة، هذه أيضا فيها تفصيل. فإن كان هذا المنظار الذي يتدلى إلى المعدة يدهن بدواء أو بشيء ليسلك له طريقه إلى المعدة فإن هذا يفطر، هذا يفطر. وإن كان لا يتطلب ذلك كمنظار القلب، لم يصاحبها أكل ولا شرب، لم يصاحب هذا المنظار أكل ولا شرب ولا مغذيات، فإنما هو منظار من الفخذ أو من الجنب أو من أي مكان ونفذ إلى القلب للاستكشاف أو للدواء والعمل وليس متصلا به، نعم، يعني شيء يقوم مقام الأكل والشرب كما تقدم، فهذا لا يفطر. كونه يدخل ليا من العروق إلى مكان يفتت فيه حصى أو يوسع فيه شريان أو غير ذلك من دون يعني أن تكون هناك أشياء أخرى مفطرة، هذا لا يفطر. وإنما يفطر إذا أخذ دواء عن طريق الأكل أو الشرب أو مغذيات قامت مقام الأكل والشرب، محفزات للجسم لأجل المقاومة ونحو ذلك. مسألة بعد هذه وهي سحب الدم. سحب الدم، هل يفطر الصائم؟ والجواب أن سحب الدم ليس على حد سواء، فمنه الفحص المعتاد الذي يكون من طرف الإصبع، نعم، أو يكون سحبا يسيرا من وريد، ومنه ما يكون التبرع بالدم بقربة ونحو ذلك. والحكم في هذا أن مجرد سحب الدم في هذه كلها لا يفطر، والخلاف الشديد هو في سحب الدم للتبرع. مجرد أخذ عينة من الدم من طرف الإصبع بمقدار ما تملأ به رأس الشريحة التي تضع في المختبر ونحو ذلك، قطرة قطرتين، هذه لا تفطر. وسحب الدم في الوعاء الذي يسمى الشرنقة، نعم، بمقدار أيضا يسير، نصف سي سي، واحد سي سي، هكذا اثنين، أيضا كثير من الفقهاء لا يقولون بأنه يفطر، وهذا هو صحيح أنه لا يفطر. والتبرع بالدم أيضا على الصحيح لا يفطر، إنما قال بأنه مفطر من قاسه على الحجامة، الذي قاسه على الحجامة قال بأنه يفطر. وتقدم معنا في الحجامة أن الحجامة مظنة للفطر، وكذلك سحب الدم مظنة للفطر. ما معنى مظنة للفطر؟ أن المحتجم إذا احتجم يضعف جسمه ويحتاج ربما أن يدفع عن نفسه الدوخة والضعف بأكل أو شرب، فيكون قد وصل إلى أن يفطر. وكذلك أيضا الذي يسحب الدم يصل إلى نحو هذا الضعف وربما أزيد، فمن حيث الإفطار لا يفطر، لكن من حيث الأفضل في هذه الأشياء أن تكون، التي هي سحب الدم الحجامة، أن تكون في الليل لأجل ماذا؟ الضعف. قيل لأنس هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. لكن إذا دعت إلى ذلك حاجة وسحب دم فالصحيح عدم الفطر لعدم وجود دليل صحيح في الإفطار أنه يفطر. فإذا سحب الدم ثم داخ وأوشك على الهلاك أو تعب تعبا شديدا صار هو المريض، يجوز له أن يأكل ويشرب ويقضي يوما مكانه. ومن ذلك أيضا في هذه المسألة ما يسمى بالفصد. الفصد قطع العرق حتى يسيل. الفصد فاء فاء وصاد ودال، قطع العرق حتى يسيل، وهو نوع من أنواع العلاج. بعض العروق قد تكون فيها شيء من الانسداد أو الضعف أو تجمع بعض الدهانات أو ماذا، يعني بعض الأشياء التي خروج الدم مريح بالنسبة لها، ومن ذلك عرق النسا. عرق النسا عرق يضرب من فخذ إلى أسفل القدم ويتعب جدا ويؤلم من ابتلي به. هناك بعض الفصادين يذهب إليه المريض ويخزه بإبرة أو بمشرط في عرق معين في ظهر قدمه فيطير الدم، يطير الدم ويذهب قريب من ربما ثلث لتر دم للأرض، ثم بعد ذلك يسد الموضع الذي خرج منه الدم ويرتاح المريض. فالفصد نوع من أنواع العلاجات عند العرب، فخروج الدم بسبب الفصد أيضا كخروجه بسبب الحجامة، وكخروجه بسبب كذلك سحب الدم للتبرع، على الخلاف المتقدم. منهم من يقول بالإفطار، ومنهم من يقول بأنه يكره خشية الإفطار، وهذا الثاني هو القول الأقرب، الكراهة خشية الضعف والإفطار. من المسائل المتعلقة بالمفطرات خلع الأسنان، خلع الأسنان. اتفق الفقهاء على أن مجرد خلع السن وخروج دم من جذر السن من دون أن يبتلعه الصائم أو أن يبتلع شيئا منه أن هذا لا يفطر، هذا لا يفطر. السنك تؤلمك فقلعتها خرج دم، بصقت ولفظت بالدم، ليس عليك شيء، سواء كان الدم الذي خرج قليلا أم كان كثيرا. نعم، ليس هذا الذي قلع ضرسه بمفطر، لكن لو فرض أن هذا الدم الذي خرج كان من عرق من عروق الأضراس التي يكثر فيها اندفاع الدم، أو كان الرجل عنده شيء من سيولة في الدم، سال دم كثير عليه، فما دام خارج الفم فإنه لا يفطر. لكن لو ضعف بكثرة خروج الدم فإنه في حكم المريض له أن يفطر، له أن يفطر. قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه: إذا جرح الصائم أو خلع ضرسه وخرج منه دم فصومه صحيح، سواء كان الدم الذي خرج منه قليلا أو كثيرا، لأن ذلك ليس بحجامة ولا بمعناها. لكن إذا لحقه ضعف بسبب خروج الدم الكثير فله أن يفطر فيأكل ويشرب ويقضي ذلك اليوم. المسألة التي بعدها: وضع حبوب علاجية تحت اللسان. وضع حبوب علاجية تحت اللسان، والجواب أو الحكم: إذا كانت هذه الحبوب تذوب وتجري مع الريق ويبتلعها الصائم فإنها تفطر، فإنها ماذا؟ تفطر. لا فرق بين أن يبتلعها مباشرة أو أن يذيبها في فمه ثم يبتلعها. نعم، أما إذا كان لا يبتلعها وتبقى في حيز الفم دون أن يبتلعها، نعم، فتكون كالمضمضة والاستنشاق وذوق الطعام، لا يقع به الإفطار. فإذا وضع حبة لها جرم وحجم تحت لسانه ذابت ثم ابتلعها مع ريقه أفطر. وإذا وضع شيئا تحت لسانه من دواء احتاج إليه، نعم، ثم بعد ذلك لم يبتلعه وإنما بقي في حيز الفم أو تلفظ به فهو كالمضمضة والاستنشاق. هناك بعض الأدوية لمرضى القلب قد يكون فيها شيء من هذا. المسألة التي بعدها: البخاخات في الفم والأنف. وهذه البخاخات فيها تفصيل: إن كان لها جرم وأجزاء تصل إلى المعدة فهي تفسد الصوم، أما إذا كان لا يصل إلى المعدة منها شيء إنما هو مجرد بخار يصل إلى القصبة الهوائية، فقد تقدم في بعض الدروس أن هذا لا يفطر. مثلا بخاخ الربو وبخاخ الأكسجين، من العلماء المعاصرين من قال إن هذه غاز ليس فيها إلا بخار يفتح مسام الشرايين والعروق، فهو لا يثبت ولا يبقى ولا يصل إلى المعدة، وعلى هذا فيجوز للصائم أن يستخدمه ولا يؤثر على صيامه، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. القول الثاني أن بخار الماء وبخار الدواء حقيقته دواء ينبعث كرذاذ يدخل الفم والأنف ومن ثم ينزل إلى البلعوم، ينزل إلى البلعوم قسم يسير منه يختلط باللعاب فيدخل إلى المعدة، والقسم الأكبر يدخل مع الهواء في الرئتين. فلذا قال أصحاب القول الثاني بأنه يفسد الصيام. والقول الأول أقرب، أن بخاخ الربو والأكسجين أنه لا يفطر إذا احتاج إليه إذا لم يكن له جرم يصل إلى المعدة، وذلك أن ما يدخل المعدة مما يختلط باللعاب شيء محتمل ويسير لا عبرة به، يشبه ما يكون من آثار بقية المضمضة حين يتمضمض المتمضمض للوضوء ويبصق بالماء خارج الفم، فتبقى شيء من آثار الماء الذي تمضمض به لا يبالى به اختلطت باللعاب. وأيضا يعني قد يشكك بعضهم في أنه يكون له جرم يصل إلى الحلق، إنما هو مجرد غاز يفتح قصب أو الشعاب. نعم، فإذا هذه أيضا من المسائل التي كان مما بقي علينا أخذها في درس مضى. وهناك أيضا بعض المسائل المتعلقة بالمفطرات نعرض لها بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح العمل، ونسأل الله عز وجل أن يقوينا على طاعته، وأن يعافينا في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لكل خير، ويدفع عنا وعن المسلمين كل شر وضير، والحمد لله رب العالمين.